كلامنا مع الإخباريين حيث قالوا بأن ظواهر الكتاب ليست حجة. كنا في صدد ذكر أدلتهم على ذلك. قلنا أهم ما ذكروه دليلان. الدليل الأول هو التمسك بالأخبار، ذكرناها وذكرنا الجواب عنها. الكلام يقع في الدليل الثاني لهم على عدم حجية الظواهر، وهو أن يقال بأن الظواهر الموجودة في الكتاب نعلم أن بعضها ليس بمراد تلك الظواهر. مثلا في الكتاب عمومات كثيرة ومطلقات كثيرة. نحن نعلم بأن بعض العمومات مخصصة أو كل العمومات، بعض نقول كل العمومات، بعض العمومات مخصصة وبعض المطلقات مقيدة جزما. فإذا كان كذلك، افترض 100 عموم أكو عندنا، 100 عموم وإطلاق، افترض هكذا، فأقل نعلم أن بعضها 2 3 4، هذا متيقن في 2 3، ظهوره لم يرد واقعا، يعني طرأ التخصيص، يعني طرأ التقييد، لكن يا بعض ما نقدر نشخصه. أزمان، ولذلك قيل من عام من الله وقت على أي حال. فإذا علمنا إجمالا بأن بعض هذه المقيدات والعمومات لم ترد، لم يرد عمومها، لم يرد إطلاقها، بل طرأ عليها التخصيص أو التقييد، حينئذ بعد إصالة العموم لا يمكن التمسك بها لإثبات أن العموم في هذا الأول، العام الأول العموم مراد، لا يمكن. في العام الثاني أما أقدر أطبق إصالة العموم، في العام الثالث أما أقدر، مج كل المئة ما أقدر أطبق فيها إصالة العموم، لأن أطبق إصالة العموم في المجموع هذا ينافي علم إجمالي بأن بعضها عموم ما مراد، إطلاق ما مراد، أطبق في بعض دون بعض ترجيح بلا مرجح. وإذا أردت أن تتضح عندك الفكرة أكثر، وإذا أردت اتضاح الفكرة أكثر، فقس ذلك على مسألة الأواني. لو كان عندنا 10 أواني طاهرة، ثم علمنا إجمالا بأن إناء واحدا قد طرأت عليه النجاسة، إناء واحد أو 2، بعد نقدر نطبق إصالة الطهارة في هذه الأواني؟ في مجموعة ممكن، لأن يلزم كلها طاهرة، والوقوف علمي الإجمالي بأن بعضها نجس، في بعض دون بعض بلا مرجحين. إذا لا يمكن تطبيق إصالة الطهارة أبدا في أطراف العلم الإجمالي، هذا من البديهيات. بعد إحنا عينا موردنا هم تشغل نسوي الإخبار في الدليل الثاني، يقول بدال ما تفرض أواني 10 واحد أو 2 منها نجس، قول عندنا عمومات بقدر 100، ندري على أن 1 أو 2 من ذن العمومات لم يرد ظاهره، يعني طرأ عليه التخصيص أو التقييد، ظاهره ظاهر في العموم، ظاهر في الإطلاق، لم يرد ظاهره، يعني لم يرد العموم بطرو التخصيص، لم يرد الإطلاق بطرو التقييد. فإذا كان كذلك، فبعد أنا ما أتمكن، أنا المكلف ما أتمكن أتمسك بظهور هذا العام الأول، يعني أطبق إصالة العموم في العام الأول، أو أتمسك بإصالة العموم في العام الثاني أو في الثالث أو في الرابع، لا. بل إذا أجاني من قبل الأئمة تفسير ذات مطلب آخر، إذا ما أجاني تفسير أنا أريد أتمسك بالظاهر، للعموم بالإطلاق هذا لا يجوز. ليش؟ لأنه إجراء أصالة العموم في المجموع يتنافى مع العلم الإجمالي في بعض دون بعض بلا مرجح، فإذا لا يمكن إجراءها في كل واحد من هذا. هذا دليله الثاني، هذا دليل علمي لطيف لا بأس، لكن يرد عليه أمران. الأول يقال هذا لو تم يرد حينئذ عليكم أن السنة هم لازم تقولون ما يمكن التمسك بمن؟ بظواهرها. ليش؟ ليش؟ لأن السنة هم نعلم لأن ظواهرها لم ترد، بعض ظواهرها لم ترد، يعني طرا عليها على بعضها على بعض عمومات السنة، بعض مطلقات السنة طرأ التخصيص أو التقييد. نفس الكلام الذي قلته بالكتاب يجي، فلازمه أن السنة هم ما تتمكن، سنة النبي صلى الله عليه وآله ما يمكن، إذا أجانا كلام عام من النبي ما يمكن التمسك به، لأن هذا من أطراف العلم الإجمالي، ونعلم على أنه هاي الأطراف يعني هاي العمومات قد طرأ على بعض التخصيص أو التقييد، فيكون ما نتمسك بأصالة العموم ولا في واحد من عمومات النبي صلى الله عليه وآله. أفهل تلتزم بذلك أيها الإخباري؟ كلا تلتزم. هذا يسمونه يا أخي جواب نقضي، يعني إذا أنت ردت في الكتاب هتش تقول ينقض عليك بمن؟ السنة الشريفة. وعندنا جواب حلي نقول صحيح بأن بعض الكتاب بعض عمومات الكتاب طرأ عليها التخصيص، لكن يا أخي إحنا لما نريد نعمل بهذا العام بظهوره في العموم او بذات او بذات، نفحص اولا نشوف الى مخصصي ولا نبقى مدة احنا نفحص فليه من كتاب الوسائل نصفحها احنا فليه الجفا، لكن مو كله لا في مضان وجود المخصص. اذا الرواية في باب الطهارة كانت واردة فنفحص وين؟ في ابواب الطهارة بعد. فإذا ما شفنا مخصص الماء طاهر مثلا وأنزلنا عليكم ماء طهورا مطلق، هذا كل ماء يعني طاهر، نفحص الكتاب أكو فرد آية أو نفحص السنة أكو فرد رواية تدل على التخصيص ولا، إذا ما في ذلك الوقت نتمسك بهذا الإطلاق، مو أنه إحنا ابتداء نتمسك بهذا الإطلاق حتى تقول يمكن التمسك بهذا الإطلاق، لأجل على أنه نعلم إجمالا بأنه بعض هذه المطلقات أو العمومات قد طرأ عليها المخصص أو المقيد. هذا كلامك إنما يتم لو أردنا أن نعمل بهذه العمومات قبل الفحص، أما لو فحصنا ولم نجد لها مخصصا إذا راح تخرج عن الطرفية في العلم الإجمالي، بعد ما راح تصير من أطراف العلم الإجمالي. نظير عشرة طوس، وحدة أدري نكسة، لكن أنا أدري النكسة فيها فرد علامة فد نقطة سودة وراها أبي ورا الطاس في بلي في ظهرها، فإذا فرض على أن الضوء مطفي كل ما الدنيا فكل من ذا واحدة من ضمن الطوس يحتمل أنها هي في الطاس النكسة الذي في ظهرها نقطة سوداء، فما يمكن لا هالطاسة لا هالطاسة لا هالطاسة لا أبدا لا يمكن اثنان واحد. لكن إذا أجى الضوء بحمد الله وألبس النظارة ذاك الوقت وأقوم أن أشيل هذا الطوس، شلت أول طاس وشلت لا ماكو في ظهرها نقطة سوداء، تخرج بعد عن الطرفية علما للعلم الإجمالي، بعد مو من أطراف العلم، اشربها هنيئا مريئا. هنا هم كذلك أنا أعلم بأنه توجد مخصصات لهذه العموم، لو فحصت عن تلك المخصصات لوجدتها مبهجة، فإذا فحصت عن مخصص لهذا العام ولم أجده إذن هذا العام راح يخرج من الطرفية للعلم الإجمالي، فإذا مو من أطراف العلم الإجمالي إذن يجوز إجراء به إصالة العموم. هذان جوابان، الأول نقضي والثاني خلي.
هو فقط يحرم مخالفة وبالتالي نقدر فرد واحد نستعمل، لكن اللي هو حرام اللي كلنا نستعمله اللي هو فرد واحد نقدر
نبيه. هذا إذا كنا
إذا كنا
إذا لكن ما يبنون العلماء على ذلك، يعني المعروف بيناتهم ما يبنون على أن الموافقة القطعية ليست لازمة، يبنون على أنها لازمة في المفروض.
إذا
غير محصورة حنبري كما تتفضل. الثاني من وجهي المنع، من وجهي منع الإخباريين عن العمل بظواهر الكتاب، إنا نعلم بطرو التقييد والتخصيص والتجوز، قالي بعض الألفاظ لم يرد معناها معناها الحقيقي ليس بمراد، قالي في أكثر ظواهر الكتاب إن الله على العرش استوى، معنى الحقيقي ما بل شنو على العرش، يعني قاعد علينا إيه على العرش، يعني حقيقة مو مراد ولا تصير بعد كافر فضائي. وإذا بعضها ظواهر ما مراد يظهرها في العموم، يظهرها في الإطلاق، يظهرها في الحقيقة. في أكثر ظواهر الكتاب وذلك مما يسقطها، يعني علمنا الإجمالي يسقطها عن الظهور، عن ظهور حينئذ ما يمكن التمسك بعد فيه. وفيه أولا النقد، وأنا المثال اللي مثلتك فيها قلت لك عينين مثل التوصيل عشرة، إذا واحدة علمنا نكسة بعد ما أقدر أتمسك بأساس الطهارة في واحدين من هذه الأواني. وفيه أولا جواب النقد، النقد بظواهر السنة، فإنما نقطع بضرورة مخالفة الظاهر في أكثر السنة، فيكون أمن نتمسك فيما بعمومات السنة بمطلقات السنة النبوية تلتزم؟ لا، الجواب الحلي. وثانيا إن هذا، يعني إن هذا العلم الإجمالي لا يوجب السقوط، ويوجب السقوط سقوط العموم والظهور في العموم رأسا بعد ما أقدر أتمسك به أبدا، وإنما هذا العلم الإجمالي يوجب عدم جواز التمسك قبل الفحص. أما لو فحص بعد يخرج من الطرفية عن العلم. وثانيا إن هذا، يعني إن هذا العلم الإجمالي لا يوجب السقوط، لا يوجب سقوط الظهور في العموم أو الإطلاق رأسا، وإنما يوجب الفحص عما يوجب مخالفة الظاهر. ما هو الذي يوجب مخالفة الظاهر؟ مخصص، مقيد، قرينة المجاز. فإذا لقيته خلقيته، بعد ما أقدر أتمسك بالعموم، ما لقيته أتمسك بالعموم لأن يخرج من الطرفية العلم الإجمالي. فإن قلت هذا إشكال، التفتوا بالله إليه، هذا إشكال على الجواب، على الجواب الثاني، إشكال على الجواب الحلي، يعني الجواب الثاني التفتوا له جيدا. محور حديثنا هو هذا تقريبا من الآن إلى آخر الدرس، هو هذا رأيس الإشكال والجواب. الإشكال يقول هيك، يقول أنت في الجواب الثاني إيش قلت؟ قلت لو فحصنا عن مخصص لهذا العموم ولم نعثر على مخصص له، ذاك الوقت نعمل بمن؟ بالظهور في العموم، بمن؟ في هذا العام. إذا ما لقينا له مخصص، المشكلة يقول حتى لو فحصنا وما لقينا، الإشكال ايش يقول؟ صاحب إن قلت ايش يقول؟ يقول لو فحصنا وما لقينا له مخصص، هم يجوز، هم يجوز التمسك بمن؟ بظهوره. الفحص يا أخي وعدم العثور لا يصير مسوغا، أي لا يصير مسوغا للعمل بالظهور، بل الأثر، أثر العلم الإجمالي وهو وجوب التوقف وعدم العمل بالظهور، هذا يبقى حتى بعد الفحص وعدم العثور على المخصص. خذ لذلك مثالا، لو عندنا عامية أكرم العالم هذا عام، لا تكرم الفاسق هذا هم عام، جزما واحد منهن عموما ما مراد، يو هذا عموما ما مراد يو ذاك عموما، ليش جزما واحد ما مراد؟ لأن إذا عموما اثنينات المراد شي يصير النتيجة؟ قول عالم يعني حتى الفاسق يكرمه، وإذا ذاك عموما مراد شي يصير؟ قول فاسق حتى العالم، تذكر من نتيجة راح تصير. يعني إذا عالم فاسق هم كرمه هم لا تكرمه وما يصير، مستحيل يا أخي. فجزما واحد عموما ممرات، جو أكرم العلماء عموما ممرات، وأن يكون المراد يعني من عدة ماذا؟ خصوص العالم غير الفاسق عن العاجل، جو ذاك عموما ممرات، فواحد جزما عموما. أسمع أنا أسمع هين أدم وأنا قاعد المكاني أن واحد منهن عموما ممرات، رحت وحصل افحصل اي تشوف وين ياهو الذي عموما ممرات. اجيت للاول اكرم العلماء افحصت انه ملكت القالي فد رواية فد شيء يدل على ان هذا عموما ممرات. اجيت اسألت الاخوان الخدم الحشم الذي هم خدم علما للمولى الذي صدر من هذان العمومان، اسألتهم المولى ما موجود، واذا المولى موجود اروح اسأله. كل واحد يسأل يقول ما أدري ما أدري أنا ما أدري هذا مخصص إليه، ذاك هم يقول ما أدري. فما اعترت علما على مخصص، حينئذين هل يجوز للعمل بمن بالعموم في هذا والعمل بالعموم في ذاك؟ افحصي ولم أجد مخصصا، هل يجوز لي أن أعمل بعمومهما؟ يقول لا، افرض فحصي العلم الإجمالي بعد باقي بفحصك وعدم عثورك على المخصص لا يزول العلم الإجمالي، بل بعد يبقى العلم الإجمالي ويبقى أثره وهو وجوب التوفر. فهذا العبد حينما يفحص ولم يجد مخصص لأحد هذين العامين يجب التوفر في موردهم عين ذن العمومات المئة. ما دمت أعلم بأن واحد عموما ممراد، افرض بحصيت الزمت هذا الأولي بحصيت ولم أجد له مخصص، هذا ما يصير يا أخي مسوغ إلي لأن أعمل بما بعموما، بل العلم الإجمالي بعده أثر باقي وهو وجوب التوفر. هذا فرد إشكال ظريف لا بأس به. الشيخ الأنصاري رحمه الله هم شوية يقوي هذا الإشكال، يطيفر الصياغة شوية قوية، يقول قلت، أول يطيفر الصياغة وبعدين يجاوب، يقول قلت هذه الشبهة، هذه الشبهة التي ذكرناها ربما تورد على العمل بالعمومات، على العمل بالعمومات، بعمومات الكتاب أو بعمومات السنة، ناتج كل عام في الكتاب أو كل عام في السنة قد يشكل عليه بهذا الإشكال، فيقال هكذا راح نصيغ الإشكال بصياغة فنية أخرى، بصياغة فنية أخرى التفتوا لها، لكن الروح نفس الروح السابق، وهو أن يقال لأنه أنت إذا عندك علم إجمالي لأن بعض هذه العمومات المئة لم يرد عمومها اشكال بعد ترى أبين، حينئذ نقول انت عندك علم تفصيلي، عندك علم تفصيلي ببعض المخصصات ولا ببعض المخصصات، اكو عندك علم تفصيلي وما عندك جزمان، اكو عندنا علم سأنا قاعد هنا ادري عمومات الكتاب الها جملة من المخصصات، مثلا احل الله البيع ادري الى مخصص شنو هو يا بيع مخصص وين؟ البيع الربوي خرج بالدليل، وبعد البيع الذي يكون فيه المبيع او الثمن مجهول ام خرج بالدليل، وبعد بالله وبعد بيع غير البالغ بلي هم خرج بيما بلي خرج بالدليل، وبعد شم واحد همك لابد انت تعرف ايه ذني. نعلم بأنه ذن العمومات المئة نعلم تفصيلا بعدة مخصصات لها، وحيث العمومات إذا سطرت إهنان المئة أقدر أسطر إلى جنبها. كل فقيه الآن لما تروح تسأله يقدر يسطر لك أما المخصصات علما ويعلمها بالتفصيل على المخصصات، يقدر يسطر فيها إلى جنب هذه العمومات. هذا موجود في حق كل فقير. فإذا عرفت ذلك حينئذ نقول بعد علم التفصيلي بهذه المخصصات، علم الإجمالي يا أخي يبقى وما يبقى، لا علم الإجمالي، لأن بعض هذه العمومات لها مخصص. عندك علم إجمالي بأن هذه العمومات بعضها له مخصص غير ذن المخصص، غير ذن المخصصات. أكو عندك علم إجمالي بعد يوم أكو عندك علم. إذا تقول ما عندي علم إجمالي، إذن الفحص بعد مو لازم أصلا، رأساً أخذ بيمن بهذه عمومات، بعد هذا علم التفصيلي بهذه المخصصات لا حاجة حينئذ إلى الفحص عن مخصصات أخرى زائدة غير هذه. المفروض مخصص المخصصات الزائدة لا أعلم بها، الإجمالي زاد شفت ويبقى أجري إصالة العموم بالأمان. وإذا فرض على أنه قلت لا أنا بعدني أعلم إجمالين، لمن أعلم إجمالين؟ لأنه توجد مخصصات أخرى زائدة غير هذه المخصصات أنا ما لاقيها، ما عاثر عليها. إذا هذا كان مقصوده فيرد عليه أن الفحص ما بيفايده، لأن حتى لو فحصت وما اعترت علمك الإجمالي يا أخي بعد باقي، ما راح يزول علم الإجمالي بمن بسبب الفحص وعدم العثور. عينا كما مثلت بمن العامين من وجه، أكرم العالم فلا تكرم الفاسد. إذا فحصت وما عثرت على مخصص لهذا أو لذاك، علم الإجمالي بعد باقي ولا ألي بعد باقي؟ يجوز العمل بظاهر هذا وبظاهر كلا ثم كلا، بظاهر هذا في العموم لا يجوز العمل، بظاهر ذاك في العموم هم لا يجوز العمل. هنا هم كذلك نقول هذه الشيخ صاغ الإشكال قلت هاي صياغة تقريبا عين الصياغة السابقة، لكن فيها شوية زيادة ولتنظيم أكثر. ومحصلها أكرر لك إياه أنه صحيح هذا العلم الإجمالي موجود، لأن هذه العمومات بعضها طارئ عليها مخصصات، لكن في نفس الوقت الفقيه كما عند هذا العلم الإجمالي إيش عنده؟ علم تفصيلي بجملة من المخصصات معلومة لديه بالتفصيل. هذه كل فقيه هذا موجود عنده يعلم بأنه أحل الله البيع إلى هذا المخصص، إلى ذات المخصص، إلى ذات المخصص. حرم الربا يعلم على أنه له هذا المخصص، لا يعلم بأنه مخصص بما بالربا بين الأبوين، بين الأب والإب يجوز، بين ماذا المسلم والبلي الحربي مخصص مثلا، وهكذا. فكل عموم لما تاخذه اعلم بجملة من المخصصات له. حينئذ نقول مع هذا العلم التفصيلي ذاك العلم الإجمالي يبقى، يعني بعد عدنا علم إجمالي بأن بعض هذه العمومات لها مخصصات زائدة غير هذه، غير هذه. إذا قلت لا فإذا الفحص ليس بواجب، إذا قلت إيه أفرض بحصد علمة الإجمالي بعد باقي، أفرض فحصت وما أثرت على المخصص، علمك الإجمالي يا أخي بعد باقي وأثر بعد باقي. هذا الإشكال. الجواب أبين الجواب لأجل هذا الجواب يوضح الإشكال لعله أكثر. الجواب نحن نختار الشق الأخير، يعني العلم الإجمالي بعد باقي. فحضرة جنابك إيش قلت في الإشكال؟ قلت إذا العلم الإجمالي بعد باقي إذن الفحص ما راح يفيدني شيء. عينان مثل ما تدري عامين من وجه، أعلم إجمالا بأن واحد لم يرد عمومهم، لو فحصته ما لقيت المخصص مع ذلك ما يجوز العمل بالعموم. إذا العلم الإجمالي بعد باقي ما يزول العلم الإجمالي بالفحص وعدم العثور. أقول الجواب هناك فرق بين الموردين، بين مقامنا وبين ذاك المقام. في مقامنا أنا أعلم بوجودي بأن هذه العمومات بعضها قد طرأ عليه مخصص، لو هذا المهم، هذا المهم، لو من لو فحصت عن ذلك المخصص لوجدت بهذا الشيء. أنا أعلم بطرق المخصصات، لو فحصت عنها لوجدتها بعض هذه العمومات خصص بمخصص، لو فحصت لوجدت. فإذا على هذا الأساس إذا كان هجي، إذا كان هجي فإذا أخذ هذا العام الأول، إذا فحصت وما لقيت لمخصص راح يخرج يا أخي من المعلوم من العلم الإجمالي، من الطرفية العلم الإجمالي، يعني ما راح ينطبق عليه المعلوم بالإجمال جزمان. إذا المعلوم بالإجمال ياهو الذي أعلمه بالإجمال وجود مخصص، لو فحص لعثرت عليه وهذا فحص ولم أجد له المخصص، فإذا جزمان هذا ليس من تلك العلومات التي أعلم بأن المخصص قد طرأ عليها. يعني يصير موردنا نظير من نظير أعلم إجمالا بأن فرض طاسة قفاها في ظهرها نقطة سوداء بهذا القيد، بهذا القيد أعلم إجمالا بأن فرض طاسة في ظهرها نقطة سوداء. فإذا فحصت الضوء موجود مفتوح ولم أرى في هذا الإناء نقطة سوداء في الظهر، راح أجزم بأن هذا الإناء ليس هو المعلوم بالإجمال، راح يخرج من الطرفية بالعلم الإجمالي، أقدر أجزم بإصالة القرآن. وأما بلي لو فرض على أنه تلك الطاسة الذي أعلم بها أنها نكست لم يكن في ظهرها نقطة سوداء، هذا القيد ما كان في صحيح فحصي بعد ما راح يفيد شيء. لو فرض أعلم إجمالا بأنه إناء واحد نجس لكن هذا القيد ما موجود فيه وهو أن في ظهره نقطة سوداء، فلو فحصت هذا الإناء فحصت عنه وجيته وما شفت في ظهره نقطة سوداء ولا علامة وبعد باقي على الطرفية للعلم الإجمالي ميسو. لكن إذا كان المعلوم بالإجمال مقيد بهذا القيد لأن في الظهر نقطة سوداء الفحص يجدي، فالفحص إذن في بعض الأوقات يجدي وفي بعض الأوقات لا يجدي. في موردنا من الموارد الذي الفحص يجدي، ليش؟ لأن المعلوم بالإجمال في قيد أعلم إجمالا بطرق المخصصات، لو فحصت لوجدت. فإذا فحصت وما وجدت يتبين على أن هذا مو من أطراف العلم إجمالي. وأما المثال الذي مثلت فيه مثال العامين أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، هناك الفحص ما يفيد، ليش؟ تمام قلت ليش؟ لأجل على أن معلوم بالإجمال هناك ما بيقيد ذلك، أنا أعلم إجمالا بأن واحد ظهور لم يرى لكنه قيد إضافي ما موجود، ما أعلم واحد ظهور ما مراد بحيث لو فحصت لوجدت ذلك المفسر، ما موجود هناك، فلذلك الفحص لا يجدي. فإن تقصص موردنا على العامين من وجه هذا القياس مع الفارق، إن تقص موردنا علينا على مثال الإناء الذي أعلم إجمالا بأنه نجس وفي ظهره نقطة سوداء، هناك الفحص يجدي وما يجدي، يجدي بلا إشكال. تقص موردنا على ذلك وتقيس علينا على العامين من وجه، نطبق العبارة. فإن قلت هذا إشكال قلت على الجواب الثاني، العلم الإجمالي بوجود مخالفات الظواهر، مخالفات الظواهر شنو؟ مخصصات، مقيدات، قرائن. هذا العلم الإجمالي ما ارتفع أثره، شنو هو أثره؟ افتح قوسين، وهو وجوب التوقف. أثر العلم الإجمالي وجوب التوقف، هذا من عمل دراسات العموم. أثره ما يرتفع بمن؟ بالفحص. فكلمة بالفحص يعني علمتك فهمتك بمن متعلقة، لا يرتفع أثره، لا يرتفع أثره بالفحص. ولذا لو تردد اللفظ بين معنيين، المولى طرح لي فرد لفظ قال على أنه فتيمموا صعيدا، أنا أدري مراد من الصعيد يوم اطلق وجه الأرض خصوص التراب الخالص، فإذا أفحصت وما اعترت على تشخيص أحد المعنيين مو يكون اتوقف يا ولا ذلك هم ما تمردنا هم لابد فيه من التوقف. ولذا لو تردد اللفظ بين معنيين مثل جئني بعين وكانت العين مجملة بين الجارية مقصودة او البادية، او علم اجمالا بمخالفة احد الظاهرين لظاهر الاخر،
كما في العامين من وجه في معلا لا تكون في السائر
إنهم ما تنردنها لا بد فيه من التأكد. ولذا لو تردد اللفظ بين معنيين ارجئني بعين وكانت العين مجملة بين الجارية مقصودة أو الباكية أو علم إجمالا بمخالفة أحد الظاهرين لظاهر الآخر كما في العامين من وجه في معلا لا تكون في السائر أتمن ظهور كل ظهور واحد ينافي ظهور الآخر. أكرم العلماء ظهورة العموم ينافي ظهور ذات في العموم. إيش طبعا قلنا فحتمن واحد ظهور ما مراد. فإذا حصلوا ما لقيت على المخصص لهذا العام أو لذاك ما أدري ياه الذي ظهور ما مراد. يبقى العلم الإجمالي أثرهم يبقى وجب التوقف فيه ولو بعد الفحص. قلت الشيخ الأنصاري شو يقول قلت يريد الآن يصوغ الشبه بصياغة أخرى ثم يجاوب. هذه شبهة ربما تورد على من استدل على وجوب الفحص عن المخصص في العمومات بثبوت العلم الإجمالي بوجود المخصصات. البحث معروف بالأصول لا يجوز الأصول فقط ما تقرينا بالمعالم ما تقرينا لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص. بعد الفحص يجوز قبل الفحص ما يجوز. شنو الدليل؟ قالوا لأننا نعلم إجمالا بأن العموم على وجوب الفحص عن المخصص في العمومات. استدل على وجوب الفحص بمن؟ بثبوت العلم الإجمالي. علم إجمالي بمن عندنا؟ بوجود المخصصات. كيف الشبهة تورد في هذا البيان؟ فإن العلم الإجمالي إما أن يبقى أثره ولو بعد العلم التفصيلي بوجود عدة من المخصصات وإما أن لا يبقى لأن احنا عندنا علم تفصيلي بجملة من المخصصات بجانب علمنا الإجمالي. فالعلم الإجمالي بعد باقي وأثره وجوب التوقف بعد باقي ولا فإن بقي هذا العلم الإجمالي هو أو أثره باقي فالفحص ما يفيد فلا يرتفع هذا العلم الإجمالي أو هذا الأثر بالفحص. مثل عامين من وجه هاي أفحص إذا ما لقيت ومعنى العلم الإجمالي راح يزول وأثره راح يزول. وإلا إذا العلم الإجمالي قلنا ما يوجد للفقيه بعد علم التفصيلي بجملة من المخصصات فأصلا الفحص مو واجب لأن موجب الفحص علم إجمالي هنا علم إجمالي ما أفضل. ما يبنون ذول علم الحق الطالب وتندفع هذه الشبهة. هذا الجواب احنا نعلم بأنه هذه لها مخصصات لو فحصنا لوجدنا بهذا القيد. فانت قيس موردنا على مورد العلم الإجمالي فيه قيد مو قيس على مورد ليس فيه هذا القيد. وتندفع هذه الشبهة بأن المعلومة إجمالا ما هو أعلم إجمالا. شنو الشيء الذي أعلم به إجمالا ما هو؟ هو وجود مخالفات كثيرة في الواقع مو في الواقع كثيرة في الواقع. ما هي المخالفات؟ المخصصات يعني مخالفات للضرر المخصصات والمقيدات. لكن هذا المهم بحيث هذا المهم لك الجواب هذا بحيث تظهر تفصيلا بعد الفحص لو فحصت لعثرت عليها. بلي وأما وجود مخالفات يعني مخصصات في الواقع زائدا على ذلك يعني علامة يعني على المخصصات التي لو فحصت عنها لوجدتها أزيد من هذا لا أعلم به. إنما الذي أعلم بها مخصصات لو فحصت لوجدت أما مخصصات لو فحصت لم أجدها هذا لا أعلم به. وأما وجود مخالفات يعني مخصصات في الواقع زائدا على ذلك فغير معلوم. فعلى هذا الأساس إذا قلنا هذا المعلوم بالإجمال مقيد بهذا القيد فلا يجوز العمل قبل الفحص. ليش؟ لاحتمال وجود مخصص مثل ذن الطوس. إذا أعلم فرض طاس أنك لكن في ظهرها نقطة سوداء قبل الفحص قبل ما يجي الضوء ما يجوز الفحص. ليش؟ لأنه ما يجوز العمل لأنه هاي الطاس لعله في ظهرها نقطة سوداء فحينئذ لا يجوز العمل قبل الفحص لاحتمال وجود مخصص يظهر بعد الفحص ولا يمكن نفيه بالأصل. أقول إن شاء الله ما أكو لهذا مخصص قبل الفحص ما يجوز
مثل ذيك الطاسة قبل ما يجي الضوء، ما أقدر أقول إن شاء الله ما تكون ظهرها نقطة سوداء، ما تقدر تقول هاي إن شاء الله في الكل تقولها، بس بهاي إذا بس بهاي بلا مرجع، إذا في الكل ما يمكن، لأن هذه تنابوي العلم الإجمالي هنا ما تعينه، ولا يمكن نفي المخصص بالأصل. ليش؟ لأن عندي علم إجمالي كل عام تنفي به المخصص بالأصل ما يصير، لأنه هذا يتنابوي علم الإجمالي بأن واحد قد طرى عليه المخصص. بلي إذا فحص يخرج من الطرفية للعلم الإجمالي، وأما بعد الفحص واحتمال وجود المخصص في الواقع ينفى بالأصل السالم عن العلم الإجمالي، هذا راح يخرج من الطرفية للعلم الإجمالي. فإذا عندي عام بلا علم إجمالي أقدر أتمسك بإصالة العموم بإصالة عدم المخصص يا لا؟ أقدر أتمسك بعد إذا علم إجمالي ما عدي أتمسك بإصالة عدم المخصص لنفي وجود المخصص واقعا إذا ما طعي إهنامج. لو فحصت يروح العلم الإجمالي عن هذا الطرف يخرج من الطرفية، فأتمكن أجري بإصالة عدم المخصص.
بعد الفحص لقيت ما في ظهر، بعد الفحص لقيت ما في الطفل، يقول هي مو نجسة، وأقدر أحلف أنه يعني متيقن بأن هاي الطاسة طاهر لأنها نجسة ظهر ونفحص، فأعلم تفصيلا ويقينا بينما في مودنا يعني هم احتمل ذكرنا
تحتمل لكن بلا علم إجمال، فأجري إصالة عدم المخصص. فلذاك الأصل نجري، الأصل نجري، نجري إصالة ماذا؟ صحيح، ولذلك نحتاج الى اجراء اساعد المخصص لاحتمال وجود المخصص واقعا، لكن بما انه علم اجمالي ماكو شك بدوي فنجري اصاله عدمه. وهي الطاسه ما كذلك يمكن ان يقال هذه الطاسه لما نفحصيت راح تخرج من الطرفيه للعلم الاجمالي، لكن لعله واقعا جاي الطفل ومنقصها، جاي ماذا فرد شيء نجس احتمال واقعا هو موجود، فانت في من باصاله الطهاره هنا في موردنا كذلك. والحاصل أن المنصف لا يجد فار، نرجع إلى صلب الموضوع، عيفة هذا عيفة، نرجع إلى صلب الموضوع، والحاصل أن المنصف لا يجد فرقا بين الكتاب والسنة، بين ظواهر الكتاب والسنة، لا قبل الفحص لا بعد الفحص. شلون السنة قبل الفحص ما يجوز العمل بعموماتها، بعد الفحص يجوز العمل، مو هيك ولا؟ الكتاب هم عينا كذلك، قبل الفحص ما يجوز، بعد الفحص يجوز. لا أنه نقول الكتاب قبل الفحص ما يجوز وبعد الفحص هم ما وبعد الفحص هم ما يجوز، هذا باطل. ثم إنك قد عرفت مطلب جديد، في صدر الدين الربوي رحمه الله صاحب شرح الوافية، وافية للفاضل التوني، شرحها لها شروح متعددة، أحد شروحها علما السيد صدر الدين الرضوي القمي المعبر عنه بالسيد الصادق، يعبر عنه في الكتب الأصولية القديمة بالسيد الصدر، إذا سمعت يعني هذا السيد الجليل، وهو من الإخباريين من عمد الإخباريين هذا السيد الرضوي. أنا تعرض إلى هذه المسألة، إلى مسألة العمل بظواهر الكتاب، ورأيهم ما طبيعي ويا رأي جماعة الإخباريين الحق وياهم، لكن راد يحكي بالحكاية. شنو هي الحكاية؟ راد يقول عدم العمل بظواهر الكتاب هو مما يقتضيه الأصل، أصلا القاعدة هي تقتضي، يعني ما نحتاج إلى دليل، لا القاعدة هي تقتضي عدم العمل بظواهر الكتاب. وأما السنة هم القاعدة، السنة النبوية هم القاعدة تقتضي فيها عدم العمل بالكتاب بالظواهر، لكن اجانا دليل خاص جوزنا العمل بمن بظواهر السنة الشريفة، وإلا فالقاعدة تقتضي عدم العمل لا بالكتاب بظواهر الكتاب ولا بظواهر السنة. ترى هاي الحكاية غير الحكاية المتقدمة، ذولاك كانوا يقولون، كانوا يقولون ما يجوز العمل. ليش؟ لأنه عندنا روايات تقول من فسر القرآن، لأن عندنا علم إجمالي، مو أن القاعدة الأولية تقتضي، بس هذا صاحبنا راجع يقول القاعدة الأولية تقتضي عدم العمل. عجيب، ليش؟ قال يكون أبين لك مقدمتين، إحنا اليوم نبين بس المقدمتين وتتمت كلامه، كلامه طويل، نص كلامه اليوم نقرأ أو ثلث كلامه والبقية إلى غد. المقدمة الأولى طبيعا من ذن المقدمتين ما راح يتضح مقصوده، مقصوده بعدين إن شاء الله يتضح، بس احنا خلنا نقرأ ذن المقدمتين. المقدمة الأولى قال لا إشكال في أن التكليف بالصلاة بالصوم بالحاج باقي إلى شوكت يوم القيامة باقي، وهذا التكليف كل تكليف موقوف عليه من على الإفهام، يكون يفهمنا المولى هذا التكليف. والإفهام غالبا يكون ديما بالقول بالكلام بالألفاظ، هذا هم صحيح. ودلالة القول غالبا ما تكون ظنية وليست قطعية. ليش؟ لأن عادة المولى جرت على أن يطرح الحقائق إلى أن يجيء بقرينة على إرادة المعنى الحقيقي، لكن احتمال أكو خب واقعا بلي هذا أكو قرينة، احتمال واقعا خب أكو قرينة على أن المراد معنى المجاز مو الحق، لكن احنا ما عاثرين عليه، احتمال موجود. إذن على هذا الأساس فدلالة الألفاظ شو راح تصير؟ راح تصير ظنية. خلصة المقدمة الأولى أكررها، التكليف لا إشكال باقي وهو موقوف على الإفهام، والإفهام غالبا يكون بمن بالألفاظ، ودلالة الألفاظ على المعاني غالبا ما تكون ظنية. ليش ظنية؟ لأن المولى يطرح الحقائق بلا أن لفظ الحقيقي مثل يطرحه بلا أن يأتي بقرينة، يقول أقيم الصلاة بلا أن يأتي بقرينة على أن المراد من أقيمه هو الوجوب، ولعله أكو قرينة واقعا على أن المراد هو الاستحكام. فإحنا لما نتمسك بظهوره أقصى ما راح يحصل ظن، وما راح يحصل هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية نقول بأن التشابه الإجمال تارة يصير بحسب أصل اللغة، الإجمال تارة يصير بحسب أصل اللغة، لأن بحسب أصل اللغة هذه اللفظة وضعت إلمن لمعنيين، مثل كلمة عين بحسب أصل اللغة مجملة وضعت إلمن للجارية وللباكية ولأكثر من ذلك، فهذا إجمال بحسب اللغة، ومرة إجمال لا بحسب أصل اللغة، وإنما الإجمال نسميه عارضي. عارضي مثل من؟ مثل فرد واحد من عدنا يقول يا إخوان اسمعوا، ترى أنا إذا طرحت العمومات كثير ما أطرحها وأريدا من عدها الخصوص، لكن بلا أن أجيبا مخصص. إيه هاي عادتي ترى أنا، تدرون يا لا، ففي يوم من الأيام إذا جبت فرد عام هذا العام بعد مجمل يصير، لعلي مقصودي واقعا من العموم، ولعل المقصود واقعا ماذا هو الخصوص، وما جايب هذا مخصص إنه، لأن هو قال ترى أنا عادتي قد أريد العموم وقد أريد الخصوص، لكن إدارة الخصوص ما أجيبه لو غرض هتشي، هذا راح يصير إجمال عارضي بعد ما يجوز العمل فيه. الكتاب الكريم القرآن الكريم نريد نقول به إجمال عارضي. ليش يابا به إجمال عارضي؟ لأجل أنه نزل على اصطلاح خاص، يعني فالطريقة خاصة غير مألوفة. إيه غير مألوفة عند الناس يا أبي. ليش غير مألوفة؟ لأن محفوظ السلامة في القرآن الكريم أوضاع جديدة، أكو فرد معاني أصلا ما كانت موجودة عند الصلاة صوم حاج، ما كان موجودة، جاء فرد ألفاظ لها معاني جديدة العرب لم يعرفوها. واحد اثنين، قال أكو بعض المجازات أصلا العرب ما كانوا يعرفوها، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. هذا العربي ما يعرف رؤوس الشياطين، ما يعرف شنو معناه حتى يفهم هذا التشبيه وهذا المجاز شلون يصير. أكثر الطريقة جديدة ما كانت عند العرب لا أكثر. تعال ثالثا للمقطعات ألف لام ميم، هاي شنو ألف لا هاي أصلا عند العرب ما كان. فإذا هو نزل على طريقة خاصة كطريقة ذلك الإنسان الذي يقول أنا أستعمل العمومات بلا وأريد الخصوص بلا مخصص. إذا على هذا الأساس ما نقدر نجري إصالة العموم في من في عمومات الكتاب، لأن نزل على اصطلاح خاص. أي واحد، هذا دليل واحد علما على عدم جواز العمل بالكتاب، والدليل الثاني أنه نهينا عن التفسير بالرأي، والدليل الثالث على عدم جواز التمسك بظواهر الكتاب أنه الظل لا يجوز العمل به، والظواهر لا تفيد إلا الظن. والدليل الرابع على عدم جواز العمل بظواهر الكتاب نسيتها الآن، بس الخلاصة صار في المقدمة الثانية، في المقدمة الثانية ذكر أربعة وجوه علمًا لعدم جواز العمل بظواهر الكتاب. فنطبق هذه العبارة، يقول: ثم إنك قد عرفت أن العمدة في منع الإخباريين من العمل بظواهر الكتاب هي الأخبار المانعة عن تفسير القرآن، بس قوب الأخبار وإلا الأصل يقتضي الجواز، إلا أنه يظهر من كلام السيد الصدر شارحي الوافية في آخر كلامه ماذا يظهر؟ أن المنع عن العمل بظواهر الكتاب هو مقتضى الأصل، أصل أولي يقتضي عدم الجواز، وأن العمل والعمل بظواهر الكتاب خرج بالدليل، حيث قال، هاي عبارته، حيث قال: بعد إثبات أن في القرآن محكمات وظواهر، بعد ما بين هالمقدمة المسلمة هاي، وبعد ما قال شنو؟ أنه مما لا يصح إنكاره، فهذا المسلم ما يقدر ينكر أن في القرآن محكمات ومتشابهة، وينبغي النزاع في جواز العمل بالظواهر، أي وينبغي عطف علامة على لا يصح، يعني بعد ما ذكر أنه مما لا يصح إنكاره، إنكار وجود محكمات وظواهر، وأنه مما ينبغي النزاع فيما في العمل فيما ويا قسم من ذنيج القسمين، بالمحكمات النازع المناسب أو بالظواهر، لا بالظواهر، وأنه مما ينبغي النزاع في جواز العمل بالظواهر، والحق قالوا يا من، وأن الحق مع الإخبارين، إيش قال بعد ما هذا بينه؟ بعد ما بين أن في القرآن محكمات ومتشابهات وينبغي النزاع في العمل بمن بالظواهر، إيش قال؟ قال مع خلاصته: إن التوضيح يظهر، توضيح الحق مع الإخباريين يظهر، توضيح كون الحق مع الإخباريين يظهر بعد مقدمتين، الأولى إن بقاء التكليف مما لا شك فيه ولزوم العمل بمقتضى التكليف موقوف على من؟ على أن يفهمنا التكليف، والإفهام غالبا بمن يصير؟ وهو الإفهام يكون في الأكثر بالقول، ودلالة القول في الأكثر تكون ظنية. ليش ظنية؟ إذ مدار الإفهام علما، الشارع لمن يفهمنا المدار في التفهيم على إلقاء الحقائق، يلقينا اللفظ أقيمه اللي معناه الحقيقي الوجوب، لكن مجرد عن القرينة ما يجيب لنا قرينة على أن المراد هو المعنى الحقيقي، فقد يجيب حق قرينة على المجازي، أما الحقيقي ما يجيب له، مجرد عن القرينة وعلى ما يفهمون، وعلى ما يفهمون عطف علامة، إذ مدار الإفهام على إلقاء الحقائق على ما يفهمون، فيصير عطف على مجردتان، وإن كان احتمال التجوز وخفاء القرينة باقي، احتمال على أنه أكو قرينة على أن المراد، فلذلك هذا أقصى ما يفيد الظن. المقدمة الثانية أن المتشابه كما يكون في أصل اللغة، مثل كلمة عين بحسب أصل اللغة موضوع على معنيين، كذلك يكون بحسب الإصطلاح، مثل من بحسب الإصطلاح، يعني شو بحسب الإصطلاح؟ مثل أن يقول أحدنا: أستعمل العمومات وكثيرا ما أريد الخصوص من غير قرينة، أو يقول: ربما أخاطب أحدا وأريد ماذا؟ دائما إياك أعني، أريد الغير، وربما أخاطب أحدا وأريد غيره ونحو ذلك، فإذا اتصال يعني الإجمال قد يصير عارضي مو أصلي، ها؟ إذا صار عارضي فحينئذ لا يجوز لنا القطع بمراد هذا المتكلم، إذا قال أكرم العلماء ما نقدر نعمل بالعموم لعل مراد الخصوص، ولا يحصل لنا الظن به يعني بمراده، لأن نحتمل على أن مراده الخصوص، يا أخي والقرآن من هذا الدليل الأول على عدم جواز العمل بالظواهر. في المقدمة قال الذكر أربع أدلة، والقرآن من هذا القبيل، إجمال عارضي، والقرآن من هذا القبيل لأنه نزل على اصطلاح خاص، يعني على فرض طريقة جديدة، اصطلاح خاص عن طريقة جديدة. لا، ليش طريقة جديدة؟ لثلاثة أمور. كونه على طريقة جديدة شلون؟ لثلاثة أمور: يو وضع جديد به مثل كلمة صلاة، يو مجازات ما يعرف العرب مثل طلعوها كأنه رؤوس الشياطين، لو مثل المقطعات ألف لام ميم على اصطلاح خاص. لا أقول على وضع جديد، مو مقصودي من الاصطلاح الخاص خصوص الوضع الجديد، مثل كلمة صلاة موضوع على معنى جديد، كلمة صوم موضوع على معنى جديد ما مألوف عند العرب. لا، مو بس هذا، بل أعم من أن يكون ذلك أو يكون فيه مجازات لا يعرفها العرب، وبعد أكثر، ومع ذلك قد وجدت فيه كلمات لا يعلم المراد منها كالمقطعات ألف لام ميم. فإذن هذا الوجه الأول لعدم جواز العمل بالظواهر، وهو أنه نزل على اصطلاح خاص. ثم قال هذا الدليل الثاني، هذا الذي أنا نسيته، قال الآية الكريمة تقول منه آيات محكمات وأخر متشابهات. متشابهات ما بين القرآن ياهي المتشابهات، بل معنى التشابه ما بينه، فكل آية بعد ما يجوز العمل بها، الاحتمال أنها من ثم قال سبحانه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات الآية إلى آخر آية. ذم على اتباع المتشابه، يعني الله ذم على اتباع، ولم يبين لهم المتشابهات ما هي وكم هي، بل لم يبين لهم المراد من هذا اللفظ. أصلا متشابه شنو معنى؟ يطلق على إلا على خصوص مجمل، يطلق عليه من على الظواهر المتشابهات. وجعل البيان موكولا الى خلفائه بيان المراد من المتشابهات. فكل آية لما ناخذ نحتمل انها متشابهة فما يجوز العمل بها. الدليل الثالث، والنبي نهى عن التفسير بالآراء. والدليل الرابع، وجعلوا يعني اهل البيت صلوات الله عليهم الاصل عدم العمل بالظن الا ما اخرجه الدليل، وظواهر الكتاب ما تفيد إلا الظن فما يجوز العمل بها. والحمد لله رب العالمين.